الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله، وما قل وكفى خير مما كثر وهلها، وانما توعدون لآت وما انتم بمعجزين. ثم اما بعد، لما كانت الوصية أمر لازم في الشرع، ما ترك النبي عليه الصلاة والسلام أمته هكذا، وإنما كان يوصيها في كل لحظة تحتاج فيها إلى وصية. ولذلك أخرج أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح من حديث العراض بن سارية رضي الله عنه أنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي مجدع، أي مجدع الأطراف مقطوع الأطراف ومعيب الأطراف، وهو مع ذلك عبد وليس حرا، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. اتفق أهل العلم على أن هذا الحديث هو أصل من أصول الإسلام، أصل عظيم من أصول الشريعة الإسلامية الذي عليه تدور الشريعة وعليه يدور الدين، وبه يستقيم حال الناس في معادهم ومعاشهم. هذا الحديث احتل موقعا عظيما عند أهل العلم، ولذلك تصدى كثير منهم لشرحه وبيان أحكامه وفوائده. فمن هذه الأحكام والفوائد أن العرضاض وهو راوي الحديث قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة، ووصفها بالبلاغ، وأنها كانت ذات غداة أي بعد صلاة الفجر. وفي هذا جواز وعظ الناس، بل واستحباب وعظ الناس في هذا الوقت الذي تصفو فيه القلوب وتهفو فيه النفوس بعد راحة من نوم الليل واستماعا للقرآن الكريم في صلاة الفجر الذي هو القرآن المشهود تشهده الملائكة. قال النبي عليه الصلاة والسلام يعظ أصحابه، بل يعظ الأمة جميعا في صورة أصحابه، فإن الخطاب وإن كان خاصا بأصحابه عليه الصلاة والسلام إلا أنه عام لجميع أفراد الأمة إلى قيام الساعة. وعظنا ذات غداة أي بعد صلاة الفجر، ووصف هذه الموعظة بأنها بليغة وأنها فصيحة، وهذا يدل على أن الوعظ أحيانا يكون بليغا وأحيانا يقل في البلاغة، ولكن هذه الموعظة بالذات كانت بليغة، مما أنتج عنها وأسفر أن ذرفت عيونهم ووجلت قلوبهم. وهذا حال المؤمن إذا سمع قول الله عز وجل وقول رسول صلى الله عليه وسلم أن تذرف عينه وأن يجل قلبه، كما قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال الله عز وجل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. وقال تعالى: وبشر المخبتين، أي المريدين الخاشعين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وغير ذلك من الآيات التي تدل على أن المؤمن وأن المخبت والمريب والراضي عن ربه والراضي بربه إذا سمع الآيات وإذا سمع كلام الرب تبارك وتعالى وجل قلبه، ثم وجلت وخشعت جوارحه. فإن خشوع الجوارح دون خشوع القلب لا يغني عن صاحبه شيئا، فالأصل هو خشوع القلب واستقامته وصلاحه، ثم يسفر عن خشوع القلب خشوع الجوارح. فإن العبد يقبل على طاعة الله عز وجل وينتهي عما نهاه الله عز وجل، وكذلك رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم قال: وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. ولكن هذه الموعظة لما كانت على غير عادته عليه الصلاة والسلام، قالوا: يا رسول الله، كأنها موعظة موسعة، كأن الله تعالى أطلعك على نهايتك وبداية أخرى أسعد من الأولى، كأن الله تعالى أطلعك على وقت وفاتك وبين لك أن ساعتك قد اقتربت. وهذا قد ورد في غيرنا حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام عرض له بنهاية حياته بينهم، كما في حديث حجة الوداع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأنس: يا أنس، استنصت الناس، اطلب منهم أن يسكتوا وأن ينصتوا. ثم وعظهم النبي عليه الصلاة والسلام موعظة عظيمة أوصى فيها بأصول الدين وفروعه، ثم قال: اسمعوا وعوا لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ثم أكد هذا الكلام في طريق عودته إلى المدينة، فنزل عند ماء يقال له قم، فاستنصت الناس وقام فيهم خطيبا وقال: أيها الناس، اسمعوا لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. فلما دخل النبي عليه الصلاة والسلام المدينة ما كان من أيام حتى قبضه الله عز وجل. فسمى الناس وسمى الصحابة رضي الله عنهم هذه الخطب بخطبة الوداع وهذه الحجة بحجة الوداع، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحج في الإسلام إلا حجة واحدة، ولم يحج بعد البعثة إلا حجة واحدة، واختلف أهل العلم في عدد حجه عليه الصلاة والسلام على الحنيفية على ملة إبراهيم قبل البعثة، فقيل واحدا وقيل اثنان وقيل اثنان. وهذا ليس محل البحث، محل البحث أن النبي عليه الصلاة والسلام وعظهم في هذا اليوم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، ففهموا أنها موعظة موسع، أن يريد أن يتركهم ويرحل إلى ربه. قالوا: يا رسول الله، كأنها موعظة موسع، فأوصنا. وانظر إلى حرص الصحابة رضي الله عنهم على استهلاك الخير والانتفاع به وعدم ترك الفرصة لغيرهم، إنما حرصوا كل الحرص إذا كان الأمر كذلك يا رسول الله، وأن الله أطلعك على شيء من ذلك، فلا ترحل عنا حتى توصينا بوصية نستمسك بها ونعمل بها حتى نلقى الله تبارك وتعالى على ما أوصيتنا به. قال: أوصيكم بتقوى الله. قال: أوصيكم بتقوى الله، وهي وصية الله عز وجل للأولين والآخرين، للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فهي وصية الله تبارك وتعالى للأنبياء والمرسلين وأتباع الأنبياء وأتباع المرسلين، بل وصية الله تعالى للخلق كافة، كما قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم. خطاب لجميع الناس وليس المسلمين فحسب، وإنما خطاب لجميع الناس أن يرجعوا بعد معصية الله إلى تقواه، إلى تقواه، ولم يقل يا أيها الذين آمنوا، وإنما قال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي إليه ترجعون. والله تعالى يقول واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ونسب التقوى وأضافها إلى العذاب وقال واتقوا النار، اتقوا النار اتقوا النار. ولذلك خطب النبي عليه الصلاة والسلام الناس ذات يوم فقال أيها الناس اتقوا النار اتقوا النار اتقوا النار ثلاثا، وفي كل مرة يشيح بوجهه يمنة أو يفرح، حتى قال الراوي والله إنا لنظن أنه يراها ويتقيها، أنه ينظر إليها ويراها ويتقيها لما أتاح بوجهه عنها. وهذه التقوى أيها الإخوة الكرام هي حجاب بينك وبين النار. ولا بد في التقوى أن تعرف من تتقي ولماذا تتقي. ولذلك يقول ميمون بن مهران كيف لا يتقي من لا يعرف لا يتقي. وفي رواية له قال كيف يتقي عبد من لا يعرفه، أي كيف تتقي الله وأنت لا تعرف الله تعالى أصلا، وأنت لا تعرف ذاته ولا تعرف صفاته ولا تعرف أسماءه ولا تعرف أفعاله، وأن الله تبارك وتعالى ذات لا كالزوال، وصفاته ليست كبقية صفات المخلوقين، فإن الله تبارك وتعالى متفرد في ذاته متفرد في أسمائه وصفاته وأفعاله لا يشاركه فيها أحد، ليس له كفء ولا مثيل ولا شريك سبحانه. فقال كيف لا كيف يتقي من لا يعرف من يتقي. لا بد من معرفة الله عز وجل حتى تعرف عذابه فتتقيه، وتجعل بينك وبين العذاب سترة من الحلال ومن الطاعة ومن الإقبال ومن التوبة على الله عز وجل. نعم هو هكذا أيها الإخوة الكرام، لابد أن تجعل بينك وبين النار حجابا من طاعة الله عز وجل، من طاعته والإقبال عليه. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. لمن؟ السمع والطاعة للعلماء والأمراء. للعلماء لأنهم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ حظا وشرعا. العلم هو أشرف مطلوب يمكن أن يسعى إليه الطالب، ولذلك الأمراء حكام على الناس والعلماء حكام على الأمراء، فلا يبقى أحد على وجه الأرض أفضل من عالم عامله، من عالم بالله عز وجل وأيامه وسننه وأخباره وأوامره ونواهيه، ثم هو يتصدى لتعليم الناس أحكام دينهم وما يقربهم من الله عز وجل وما يبعدهم عنه فينهاهم أي شرف وأي فضل. بل من يعلو هذا؟ من يعلو أهل العلم؟ ومن يكون فوقهم؟ لا أحد، لأن العالم إنما هو صورة من صور النبوة، العالم صورة من صور النبوة لأنه حامل علم النبوة ومبلغه للناس. ولذلك ورد في شرف العلم وفضله آيات وأحاديث لا تكاد تحصى ولا تحصى لبيان أهمية العلم وفضل العلماء، إلا من انحرف منهم عن الجادة وعن الصراط المستقيم، فالله تبارك وتعالى كما رتب له الفضل العظيم رتب عليه العذاب الأليم إذا انحرف ولم يعمل بعلمه. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام أول من تسعر به جهنم ثلاثة: العالم والمجاهد والمنكر. العالم يؤتى به بين يدي الله عز وجل فيعرفه نعمه فيعرفها. فيقول الله تعالى له: ماذا عملت فيما علمت؟ فيقال او فيقول هذا العالم: يا رب تعلمت فيك العلم، اي تعلمت لاجلك، تعلمت فيك العلم وعلمت الناس. فيقول الله عز وجل: كلا كلا، بل تعلمت ليقال عالم، ليقال عالم، ويؤمر به فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار. يسحب على وجهه، انما نعلم ان السحب يكون على الاظهر او على البطون او على الجنوب، اما على الوجه فهذا امر عجب لا قبل لنا به ولا نعرفه، بل لا يعرف احد ان يسحب منه على وجهه. وكذلك يفعل بالمجاهد الذي راى في جهاده، وكذلك المنفق الذي ينفق ليقال فلان جواد. فيؤمر بهؤلاء جميعا فيسحبون على وجوههم حتى تسعر بهم جهنم اولا، اعاذنا الله واياكم ذلك. وفي حديث البخاري من حديث اسامه بن زيد رضي الله عنهما ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: يجاء بالرجل يوم القيامه من اهل العلم فيلقى في النار فيزور بها كما يزور الشمار في الرحى، فيجر عليه الناس فيقولون: يا فلان ما بالك؟ الم تكن تامرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت امركم بالمعروف ولا اتيه، وانهاكم عن المنكر واتيه. فهذا جزاء من تعلم وعلم الناس لكنه لم يعمل بعلمه، لم يعمل بعلمه، فهو كالشمعه التي تحترق لتضيء للناس الطريق، لتضيء للناس الطريق، وهي في ذاتها تحترق ولا تنتفع بنفسها. ولذلك من اعظم اغراض العلم ان تنفي الجهل والعذاب والسلطه عن نفسك اولا وعن اهل بيتك ثانيا، ثم تنفيه عن الناس بعد ذلك، ثم تنفيه عن الناس بعد ذلك. ولذلك الله تبارك وتعالى امرنا ان نتقي النار في انفسنا واهلينا اولا، واهلينا اولا. اتقوا النار التي وقودها الناس والاداره. ايها الاخوه الكرام، قال النبي عليه الصلاه والسلام: اتقوا الله، اوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعه. السمع والطاعه لاهل العلم بدرجه الله، ثم للامراء، والامراء هم الحكام والولاه، الحكام والولاه، وسواء كان في ذلك عالم او سلطان بغير علم، فاما ان يامر بطاعه الله واما ان يامر بمعصيته، واما ان يامر بمعصيته. فان امر بطاعه الله عز وجل فالسمع والطاعه مثل الرب والعين والقلب، وان امر بمعصيه الله عز وجل فلا سمع ولا طاعه، لان النبي عليه الصلاه والسلام يقول: انما الطاعه في المعروف، انما الطاعه في المعروف. وارسل النبي عليه الصلاه والسلام سريه من الناس وامر عليهم اميرا، فتحكم هذا الامير وتسلط ظنا منه انه يامر وينهى بما شاء وبما يحلو له وبما يوافق هواه، فاكد نارا وامر الجند وبقيه السريه ان يقذفوا انفسهم فيها، فلم يفعلوا حتى رجعوا للنبي عليه الصلاه والسلام، لكنهم متحرجون من معصيه الامير، فارادوا ان يستوثقوا وان يطمئنوا على فعلهم ومخالفتهم لذلك الامير، فقالوا: يا رسول الله، ان فلانا الذي امرته علينا اجد نارا وامرنا ان نلقي بانفسنا فيها. قال: لو فعلتم لبقيتم فيها الى يوم القيامه، لو اطعتم هذا الامير في معصيه الله، لانه قد جاء في الحديث: لا يعذب بالنار الا النار. فكون احد يعذب بالنار فانما يريد ان يضاهي الله عز وجل في احد خصائصه وصفاته سبحانه وتعالى. فالسمع والطاعه
للأمراء والولاة والحكام إذا أطاعوا الله عز وجل، فإذا عصوه وخالفوا أمره، بل إذا سكتوا عن حرمات السلطان وكان بإمكانهم أن يغيروا وأن يبدلوا، فإنه كذلك لا سمع لهم ولا طاعة، بل هم حينئذ من أتقى الناس، من أتقى الناس، لأنهم يرون بأعينهم ليلا ونهارا كتاب الله تعالى يمتاز، والرسول عليه الصلاة والسلام تمتاز حرمته، وأخيرا صدر كتاب منذ عدة أسابيع باسم سيد المستعار، اسمه حيدر حيدر، يجد الله تبارك وتعالى بأنه فنان ذاكر، ويجد الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه رجل نزوان نزوان، هكذا قال في كتابه. العجيب أن وزارة الثقافة والجيش الأقل وزارة السفارة والوقاحة المصرية هي التي أصدرت هذا الكتاب وطبعته على نفقاتها الخاصة، ثم يقصد القرآن بأنه كلام غريب عجيب قابل للنقض والتضحيه. إذا محصنا، إذا كنت ذكيا إلى هذا الحد فمحصه لنا، واعترض على الله عز وجل، واعترض على كلامه الذي لا يأتيه الضوء بين يديه ولا من خلفه. العجيب أن هذا الكلام يصدر في بلد الأزهر، وفي بلد العلم والإيمان التي ستقل، وفي بلد قد ظهر فيه الجن وحداء دعاة بالليل والنهار وصياحهم في جميع الآفاق، ثم يصدر هذا الكتاب وعلى عينك ذلك، على عينك ذلك، افعل ما تشاء، ومن تكلم ومن اعترض انضرب. لماذا؟ لأنه يهاجم، ولأنه انسان عصبي يغضب من أقل شيء، كأن سب الله هو أقل شيء، فماذا عن أعظم شيء؟ ماذا يصدر الناس؟ أليس هذا كفرا دواحا ليس في ليس ليس أليس هذا كفرا دواحا لنا فيه من الله برهان؟ أليس هذا هو الكفر الصراح؟ ماذا يصدر الناس؟ نعم، إن جئتم مزيدا وتفصيلا فقد جاء ذلك في جريدة الشعب لهذا اليوم، ولكني لا أمثل عن جريدة القصر، أنا لا أمثل ولا أعتمد جريدة القصر مهما قالت إنها مسلمة ومهما قالت إنها سلفية، وإنما أمثل من الكتاب الأصلي، من الكتاب الأصلي. فكم من صحفي إن جئت تقول يفعل فرق عاتم ليثبت غرضا في نفسه، ولا أتهم أحدا، وإنما أقول أنا لا أعتمد على الصحافة وإنما أرجع إلى الكتاب بنفسي. قال وعليكم بالسمع والطاعة للعلماء والأمراء باتفاق أهل العلم، ولكن لابد أن أن الأمراء إما أن يتم تعيينهم بطريق شرعي أو بطريق غير شرعي. سيتم بطريق شرعي وهو الاختيار والانتخاب والاستقطاب ثم البيعة العامة والخاصة. فهذا رجل قد تولى تولية وتأمر إمارة شرعية، لا يجوز لأحد قط أن يخرج هذه الإمارة ولا أن يخرج عليها، وإلا فقد خرج عن إمارة المسلمين وجماعة المسلمين. ولا بد للناس من أمير يكوتهم ويصبح أمر دينهم ودنياهم، لا بد. ولذلك يقول علي بن أبي طالب لا بد للناس من أمير برا كان أو فاجرا، والمعلوم بالجذور أنه بعض العصيان لا هذا الكفر البواح، وذلك أحيانا يتولى الأمير بالذبح والقهر، بالذبح والقهر، بالسيف والنار، فإذا تولى وجدت طاعته حينئذ حقنا للدماء، حقنا للدماء، لا لأجل صلاحه وتقواه، فليس عنده شيء من ذلك، وإنما لأنه يملك القهر والسلطان والحديد والنار، فوجد حينئذ طاعته حقنا لدماء المسلمين، ومن ذلك تقدير المصلحة على المفسدة. ففي كل الأحوال يجب طاعة الخليفة ويجب طاعة السلطان، إما لأمر شرعي إذا تولى توليفة شرعية، وإما حق من دماء المسلمين وتقديما للمصلحة على المفسدة إذا تولى الإمارة والولاية والسلطة دولية وإمارة وسلطة غير شرعية. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا، وفي رواية فسيرى فتنا عظيمة، فتنا عظيمة. وهذا من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام، ودليل على أنه مبعوث من ربه. هذه الفتن التي تموت موت البحر. ولذلك قال عمر رضي الله عنه في محضر من أبي ذر: أيكم سمع النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الفتن؟ قال أبو ذر: أنا أذكر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن فتنة الرجل في بيته وأهله وماله وولده تكفرها الصلاة والصيام والزكاة والحج. فقال عمر: لست عن هذا أسألك يا أبا ذر، إنما أسألك عن الفتن التي تموج موج البحر، عن الفتن التي تموج موج البحر. فقال أبو ذر: ما لك ولها يا أمير المؤمنين، إن بينك وبين هذا. فقال أمير المؤمنين: علم أن يفتح هذا الباب، يكثر أن يفتح. فسكت أبو ذر. قال أمير المؤمنين: يا أبا ذر، أيكثر هذا الباب أن يفتح؟ قال: يا أمير المؤمنين، بل يكثر. قال: لا أبا ذر، بل يفتح، لأن الذي يفتح قبل أن يرفع مرة أخرى. قال: لا يا أمير المؤمنين، بل يكثر، بل يكثر، بل يكثر. قال الناس يا أبا ذر، أتدري من هذا الباب؟ قال: نعم، إنه عمر، إنه عمر، عمر سد منيع، سد منيع بينه وبين الفتن، بين الأمة وبين الفتن. ولذلك لم تكن في زمانه فتنة، فتنة واحدة لم تحدث في زمن عمر. لماذا؟ لأنه كان يصطاد كل فتنة من شأفتها ومن أصلها وجذورها. ثم لما مات عمر انفتحت الفتن على مصراعيها في زمن عثمان وزمن علي رضي الله عن الصحابة أجمعين. ولذلك كان نصر عمر بمثابة الكسر لهذا الباب، وهو الحصن المنيع الذي يجعل الأمة في مأمن عن الفتن. كما أن هذا الحديث يفيد أن الفتن نوعان: نوع منها تكفر الصلاة والصيام والزكاة والحج وسائر الطاعات، وهي فتنة الرجل في أهل بيته، في امرأته، في ولده، في ماله، في جيرانه، أو فتن أخرى هي التي نعيشها نحن اليوم. قال: وإنما أسألك يا أبا ذر عن فتنة تموج موج البحر، تموج موج البحر، أي تأخذ كل من تلقاه في طريقها. فقال: ما لك وما لها، ما لك ولا يا أمير المؤمنين، لا علاقة لك بها، إنما بينك وبينها باب، وهو أنت، وهو أنت. فهذه الفتن لا تدركك فلا تعنيك، ولكنها تعني عمر رضي الله تبارك وتعالى عن عمر وعن أبي ذر وعن الصحابة أجمعين. أيها الأخوة الكرام، قال: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى فتنا، أو سيرى اختلافا عظيما. اختلافا، اختلافا أي أن يظهر كل مجادل ومماهل ومخاصم لله عز وجل، وأن يرفع عقيرته كل من لم يتمكن من رفعها في زمن القربة وفي زمن الطاعة وفي زمن الإمارة الصحيحة التي أخذت على عاتقها أنها تأمرت تكليفا لتكليفها. ولذلك نحن في هذه الأيام
في أيام سمح لها بكل صاحب عقيرة أن يرفع عقيرته، أن يتكلم بما شاء، أن يتكلم بما شاء. ولذلك ظهر رجل في زمن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يتكلم في القدر، فأتى به وعلقه من ساقيه من سقف المسجد وضربه بالجريد على أم رأسه حتى قال: والله يا أمير المؤمنين لقد ذهب الذي في رأسي الذي كنت أفكر فيه. فلا حدث بعد ذلك التعذيب. فأنزله عمر ولم يتكلم بما تكلم به آنفا إلا بعد موت عمر. وفي زمان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه حتى جاء أبي عمر بن عبد العزيز وهو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه فضربه مرة ثانية، ولكن هذا المجاهد الممائم المخالف للنهج والطريق المستقيم إنما مات في زمن عمر، مات ببدعته. ولذلك قال: وإنه من يعش منكم فسيرى. ولا بد اختلافا كثيرا. الناس كانوا في زمانه عليه الصلاة والسلام أمة واحدة وعقيدة واحدة وشريعة واحدة يرجعون إليه في كل شاردة وواردة عليه الصلاة والسلام، فيصيب وحي السماء. والأمر كان على الاستقامة والجادة، بل نصحهم النبي عليه الصلاة والسلام بسلوك سبيل واحد، كما في حديث عبد الله بن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج بهم إلى النقيع وفي يده عصا تخط به خطا في الأرض وقال: هذا صراط الله المستقيم. ثم خط عن يمينه ويساره خطوطا توجه، ثم تلا قول الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فكل من ترك الكتاب والسنه فانما هو على بدعه ولا بد. ولا بد لماذا؟ لان سبيل الله واحد وسبل الشيطان متعدده. وجاء في احد الروايات عن عبد الله بن مسعود انه قال: وعلى راس كل سبيل من هذه السبل شيطان يدعو اليها، فهذا يدعو الى الخوارج، وهذا يدعو الى المعتزله، وهذا يدعو الى المصريه، وهذا يدعو الى التشيع، وهذا يدعو الى الاشعريه، وهذا يدعو الى كيس وكيس وكيس. ولذلك حكم النبي عليه الصلاه والسلام على كل اصحاب الاهوال بانهم في النار الا واحده، وبين عليه الصلاه والسلام وجوه الاختلاف الذي تقع فيها الامه. فقال: اختلفت اليهود على 71 فرقة، واختلفت النصارى إلى 72 فرقة، وستختلف هذه الأمة إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، ثم بين أن هذه الواحدة ما أنا عليه اليوم، أي ما عليه النبي عليه الصلاة والسلام من كتاب وسنة وهدى ونور، وكذلك أصحاب الكرام رضي الله عنهم أجمعين. وهذا يدل على فساد قول من قال إن الصحابة أعلم ولكن الخلف منهجهم، إن الصحابة منهجهم أسلم ولكن الخلف منهجهم أعلم. أي علم خزناه الله عن نبيه وعن أصحاب نبيه ثم أظهره لهؤلاء المتخلفين المتأخرين. كل يوم نحن في فتنة الشك، كل يوم نحن في بلية الشك. فبالأمس نجد من ينكر الشفاعة، وغدا نجد من ينكر وجود الله عز وجل، وقبل قبل الأمس من يزعم أن محمدا إنما تعلم هذا الذي أتى به عن طريق الجن لا عن طريق الله. كل يوم نحن في دليل، هل نزاجع عن هذه البلايا ونرفعها ونرد عليها، ام اننا نفوض امرنا الى الله عز وجل وننشغل ببيان وجه الحق من دين الله عز وجل الى الخلق؟ على اية حال رد امر الملائكه امر كل علمائها، وتفضل كثير من اهل العلم لرد الحاد الملائكه
في كل زمان ومكان، كما فعل احمد بن حنبل ومحمد بن ناصر المروزي والبخاري ومسلم وغيره من اهل العلم كثير، ما كانت تكون طائله لصاحب بدعه الا واخمدوها بفرض وخلق الله. ولكن احيانا تظهر فتنه لا تستدعي قال الله ما نقول، وانما تستدعي السيف، ولذلك خالد بن عبد الله القسري لما وجد رجلا من اهل البدع وهو الكعب بن جمهر يتكلم في الله عز وجل وفي القدر، ينكر القدر وينكر ان الله تعالى كلم موسى تكليما، هو لم ينكر القران الكريم ولم يقل ان الله تعالى فنان فاسد، وانما انكر شيئا يسيرا انكر القدر فجاء به في اصل منبر صلاه عيد الفطر عيد الاضحى وقال ايها الناس ضحوا فاني مضحي بالكعب بن جمهر، فاخذه من راسه ووضع راسه عند اصل المنبر وذبحه بالسيف. ويقول الجعد لقد امنت وتب، قال عند ربك. لماذا؟ لانك اظهرت فتنه عظيمه تصطاد شافه المسلمين بل وتفسد عليهم امر عقيدتهم القدر الذي يقول به احمد بن حنبل القدر هو قدره الله عز وجل، فمن كفر بقدره الله فقد كفر بالله عز وجل. ولذلك لما عظم القدر وكان جلدا عظيما راى خالد بن عبد الله القسري ان هذه الفتنه لا تؤمن الا بقتل قائلها، فان كان قد تاب فبينه وبين الله عز وجل. وهذا من فقه الائمه والدعاه وفقه الامراء، لما كان الامراء عندهم من الله فقه، لما كان الله تعالى يفتح على ولاه وامراء وسلاطين وانهم ظل الله عز وجل في الارض. قال فإنه من يحدث بعد فترة اختلافا كثيرا. المخرج من هذا الكلام هو ماذا؟ لو أن النبي عليه الصلاة والسلام تركنا لاختلفنا. إذا كنا قد اختلفنا مع بيان العلاج فكيف إذا لم يبين؟ قال عليه الصلاة والسلام تحديدا لعلاج هذه الفتن والمخرج منها فعليكم بسنتي. وسنة الخلفاء الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وهذا أحد شق العلاج. العلاج يتمثل في أمرين، الأمر الأول عليكم وهو أكس وحفظ عظيم، عليكم بسنتي التي تمسك بها نجا وفاز ولم يقع في الضلال والحيرة والجيل. ولذلك أوصى النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه بالتمسك بالكتاب والسنة في حجة الوداع، فبعد أن وصاهم لكيف وكيف وكيف من طول سريعة وسرعها قال وأوصيكم بالتمسك بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله. وفي رواية قال وعليكم بسنتي. وفي رواية فإن تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا. يعني الذي إذا تمسكتم به لن تقعوا في الضلال أبدا. ما هما؟ الكتاب والسنة، كتاب الله وسنته. وقال وإنهما لن يتفرقا حتى يرد عليه القول. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام يبين أن العاصمة من كل قاصمة هو التمسك والاستمساك بالعروة الوثقى وبحبل الله المتين الذي طرفه بيده وطرفه إلى الأرض السماء وهو القرآن الكريم وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فهذان من تمسك بهما لا يضل أبدا. وهذا يعني نقول مبالغة أن من قرر تمسك بالكتاب والسنة لا بد وأن يضل، لا بد وأن يضل، لأن الله تعالى هو الذي خلق الخلق وهو الذي يعلم ما يفسدهم فشرع لهم ما يصلحهم وحرم عليهم ما يفسدهم فكله خير له. ولذلك أرسل الله تبارك وتعالى رسله وأنزل عليهم الكتب، وما كان نبي يجد خيرا من الخير إلا ويدل أمته عليه، ولا يجد شرا من الشر إلا ويحذر أمته منه. قد قال بهذه المهمة خير القيام نبي عليه الصلاة والسلام. نعم. فقال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. الخلفاء الراشدون رغم أن في الشيعة الرافضة هم أبو بكر وعمر من بعدهم وعثمان من بعدهم وعلي بن أبي طالب من بعدهم، وهم على ترتيبهم في الخلافة على نفس ترتيبهم في الفضل. ولذلك أجمعت الأمة بعد النصوص الواردة في فضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه لو وزن إيمانه بإيمان الأمة لرجح إيمانه، لرجح إيمانه. هذا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أول الخلفاء الراشدين، وسماهم بل وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم راشدون وأنهم مهديون. راشدون أي غير غاوين ولا ضالين ولا مضلين، بل هم مهتدون، بل هم راشدون، بل هم عاقلون، بل هم متبعون لأمر الله وأمر رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. ومن بعد أبي بكر وعمر. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن يتبع الناس أبا بكر وعمر يرشدون. إن يتبع الناس يعني لو أن الناس اتبعوا أبا بكر وعمر لرشدوا، أي لتمسكوا بالرشاد ووصلوا بالغاية والضلال. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو رأى الشيطان عمر سلك فجا لا سلك فجا غير فج عمر، بل وجه هذا لعمر رضي الله عنه جليل عليه الصلاه والسلام ان عمر لا يتاثر بالنفس ولا يفسد فيه. قال: يا عمر لو ان الشيطان راك تسلك فجا لسلك فجا غير فجك، لسلك فجا غير فجك. ولذلك قال النبي عليه الصلاه والسلام: رايت فيما يرى النائم، رايت فيما يرى النائم ان ابا بكر نزع دلوا او دلوين ونزع عمر كثيرا حتى غطى. فقيل: يا رسول الله فما اولتها، فما اولتها؟ قال: اولتها بالولايه، او اولتها بالاماره، واولها من بعد اهل العلم باماره ابي بكر، وانها لم تعدل سنتين وبضعة أشهر. أما ولاية عمر فكانت أعواما مديدة طويلة، وكان فيها الفتوحات، وكان عمر يحزن إذا فتح عليه، يحزن إذا فتح الباب من البلدان، لأنه ينظر لهذه الفتوحات بزيادة المعاصي كذلك، بزيادة المعاصي. من ذا الذي لا يفرح إذا دخل عبد في دين الله عز وجل وآمن به؟ وعمر أحب على الناس مني ومنك، ولكن عمر رضي الله عنه إنما كان يعلم أن بكثرة الفتوحات كثرة الفتن، كثرة الفتن. ومجتمع المدينة قال كان أنقى المجتمعات لوفرة أهل العلم ولضيق المكان وظهور أهل البدع إذا ظهروا أو إذا سولت لهم أنفسهم شيئا. قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. الخلفاء الراشدين أبو بكر، عمر، عثمان، علي، على خلاف ما قالت الشيعة أن أبا بكر وعمر صنمي قريش، وأن أبا بكر وعمر هما الجبت والطاغوت،
الذي ذكر الله تعالى في كتابه. تصور أن رجلا يقول هذا ونحن نزعم أن التقريب بيننا وبينهم ممكن، كيف يمكن التقريب مع قوم يقولون مقولة لم تقلها اليهود والنصارى؟ كيف يمكن التقريب مع قوم يقولون الأئمة أفضل من الأنبياء والمرسلين؟ كيف يمكن الجمع والتقريب بين قوم يزعمون أن جبريل أخطأ بالوحي وأنه كل أن ينزل على علي فنزل على محمد خطأ من جبريل؟ كيف يمكن التقريب مع قوم يزعمون أن القرآن الذي بين يدينا لم ينزل منه حرف واحد من السماء؟ كيف يمكن التقريب بين قوم يقولون إن القرآن الحقيقي هو الذي نزل على علي ثم أوصى به إلى فاطمة ثم تتابع وجوده مع الأئمة الاثنى عشرية حتى كان مع هذا الغلام الذي يقول على نفسه وهو تسمى بأبي الحسن العسكري وهو آخر الأئمة الاثنى عشر الذي اختفى بزعمهم في سرداب الآمرة بالعراق وسيظهر في آخر الزمان وهم ينتظرونه في كل عام يوما بالطبول والخيول وغير ذلك يزعمون أنه يقبل، وغير ذلك كثير 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 مما خالفت فيه الشيعة في أصول الدين. أخلاف الفروع لا إشكال فيه، لا إشكال فيه. فمن الناس من يقول عن مسألة الحرام ومنهم من يقول حلال ومنهم من يقول مكروه ومنهم من يقول مباح وجائز، فهذا لا إشكال فيه. أما أن تختلف معي في أصل عقيدتي وتزعم أن التقريب ممكن فهذا خطأ، وهذا لجل لا يمكن أن يطبقه إلا غافل وإلا ناهي وسائل، وإن شئت تقول لا يطبقه إلا جاهل بأصول دينه، إلا جاهل بأصول دينه. ولذلك بين النبي عليه الصلاة والسلام أن الدين الحق هو ما كان عليه وما كان عليه أصحابه الكرام، أصحابه الكرام. ولذلك أذكر واحدة وإن كانت من نكات السادة، لأن السادة في الغالب لا علاقة لهم لا بالشيعة ولا بالسنة، لا بالشيعة ولا بالسنة، ولكنهم يريدون أن يتسلون بأخبار أهل الشيعة وبأخبار أهل السنة. جاء كافران مرة فقال أريد أن أعرف الحق، أمع الشيعة أم مع السنة؟ فعقد فريقين، عقد فريقان أحدهما من أهل السنة وجعل عبده ليهدى عبد ورجل، والآخر من الشيعة وجعله كذلك إحدى عشر رجلا لكل فريق زعيم ورئيس. فأدخل الأوائل على المائدة، مائدة مخاطبات المناظرات، ثم أدخل أهل السنة، ولكن إمام السنة قال لمن معه لا يتكلم أحد منكم إلا بعد إذني، وإذا فعلت شيئا فافعلوا مثل فعلي. فقلع نعله فوضعه تحت إبطه، فخلعوا جميع النعال فوضعوها تحت أبطهم. فلما دخل مائدة المفاوضات وجلس شاعران هذا الملعون الكلب، فقال ما بال اهل السنه خلعوا نعالهم ووضعوها على المائده؟ وهذا لا يتناسب ما اظهر في ولاه السلاطين شاه شاه ملك الملوك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ان اصنع الاسماء رجل تسمى بشاه شاه، أصنع الأسماء وأرجلها وأقرها رجل سمى نفسه ملك الملوك وملك الملوك سبحانه وتعالى. فقال ما بال أهل السنة إنما خلقوا نعالا وتصرفوا فيها تصرفا لا يليق بجلال الموقف. قال زعيم السنة فليسمح لي سيدي، لأننا عندنا نص من النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيعة كانوا على عهده يسرقون النعال فخشينا على نعالنا. فقام زعيم الشيعة وقال لم يكن هناك شيعة على عهد النبي عليه السلام. فهذا قد حكم على نفسه أنه لا علاقة له بالله ولا برسوله ولا بدينه ولا فرعه. لماذا؟ لأنه لم يكن شيعة،
ولذلك قال مالك: وما لم يكن يومئذ دينا، وما لم يكن يومئذ أي يوم النبي ويوم أصحابه دينا فليس اليوم دينا، فليس اليوم دينا. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسول المصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المسلم. ثم أما بعد، أما الشيء الثاني أيها الكرام، من العلاج الذي حدده النبي عليه الصلاة والسلام لاعتصام الأمة وثباتها على الحق إلى قيام الساعة، قال: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة، إياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. المحدثة هي التي لم تكن من قبل، أمر المحدث أي مخترع، أمر جديد لا علاقة له بسائر زمانه. اتفقت الأمة على أن المحدثة المذمومة هي ما كانت في دين الله عز وجل ويراد بها القربة إلى الله تعالى، وليس عليها دليل من الكتاب والسنة ولا إجماع أهل العلم. أما بدعة في الدنيا فإنه أمر مستحب، بل أحيانا يكون واجبا. لماذا؟ لأن عمارة الكون هي الضريبة التي فرضها الله عز وجل على عقول الخلق أن يعاملوا دنياهم بما يتفق مع شرع الله عز وجل، لا بما يخالفه، لا بما يخالفه. فصناع الطيارات والسيارات وغير ذلك من سائر التكنولوجيا التي تعين على فهم مراد الله عز وجل من كلامه وعمارة الكون وتقدم الخلق، فكل هذا محمود ولا بأس به، محمود ولا بأس به، سواء كان من قبل المسلمين أم من قبل غيرهم، فإننا نتعامل مع هذا كله سواء بسواء، لا نذم شيئا منه ما لم يتعارض مع شرع الله عز وجل، فإذا تعارض فإنه مذموم ولا كرامة. أما البدع التي ذمها الشرع وذم العلماء وأسماؤها نحن بها، أن تخترع عبادة لله عز وجل، أن تخترع عبادة لله يريد بها التقرب إلى الله عز وجل، ليس عليها من الله تعالى ولا من رسوله دليل ولا برهان. كأن الرجل يصلي الظهر خمسا ثم يقول: أصلت ما هي ذكر وتسبيح وتهليل وتكبير، فما هو الحرج في ذلك؟ نقول وقد أجمعت الأمة على أن من زاد في صلاته أو نقص متعمدا بطلت صلاته وأثم، ويلزمه أن يتوب إلى الله عز وجل، بخلاف مبتدع فيها أو نقص منها نافيا فإنه يجبر بذلك بزيادة النقص وسجود السهو، وسجود السهو. أما من زاد في عبادة أو أداها على نحو لم يكن معلوما لدى الصحابة فإنه قد وقع في بدعة، ولا يمنع أن يكون مبتدعا. ولذلك رأى أبو موسى الأشعري في مسجد الكوفة الجميل الناس قد اجتمعوا وتحلقوا حلقا، وجعلوا على رأس كل حلقة كبير يرمي لهم ويلقي لهم الحصى فيقول: سبحوا مئة، فيسبحون، فإذا فرغوا ألقى لهم مئة أخرى وقال: احمدوا مئة، كبروا مئة، هللوا مئة. فلما رأى ذلك أبو موسى الأشعري وأنه أمر لم يكن له فيه عهد، ولو أسرع إلى بيت عبد الله بن مسعود ولم يتكلم هو احتراما وإجلالا لإمام الكوفة في ذلك الزمان، وهو عبد الله بن مسعود من أشد أصحاب النبي عليه الصلاة، بل هو سادس ستة أسلموا، وهو صاحب النعم وصاحب السواد، كان يحمل ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، ولو في المنزلة العظمى. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: وعليكم بقراءة ابن أم عبد، يقول عبد الله بن مسعود. ثم قال أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، رأيت شيئا أنكرته. قال: هل أنكرت عليه؟ قال: لا. قال: ولما؟
قال انتظارا لرأيك، انتظارا لكلامك أنت، أنت الإمام، أنت الذي تتكلم. حتى جاء عبد الله بن مسعود فوقف على رؤوسهم، أي وقف عندهم، فوجدهم يصنعون ما قد سمعت، فقال ماذا تصنعون؟ أنكر عليهم. قال يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا الخير، والله ما أردنا إلا الخير، ده تسبيح وتكبير وتهليل وذكر لله عز وجل وأدلة عموم الذكر كثيرة في الكتاب والسنة، لكن الكيفية هذه لم يعرفها الصحابة ولم يأمر بها الله عز وجل ولا رسوله عليه الصلاة والسلام. فقال النبي فقال والله، قال عبد الله بن مسعود لهؤلاء والله إما أنكم على ملة هي أهدى من ملة محمد أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. انظر يا سيدي بن مسعود، إما أنكم على ملة على خير وفضل خذناه الله عن نبيه وأظهره لكم، وإما أنكم على ضلالة بينة. قال والله ما ردنا إلى الخير. قال كم من مريد للخير لا يدركه. أنكر عليهم الكيفية والهيئة والصفة. النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نسبح الله تبارك وتعالى دبر كل صلاة 33، وأن نحمله 33، أن نكبره 33، ونختم المئة بالتهليل. لماذا؟ واحد يقول لا أنا هسبح 90، أنا هسبح 90، هل يكون مبتدعا؟ الجواب نعم مبتدع. لماذا؟ لأن تحديد العدد لا بد أن تكون له علة، علة في هذا الموضوع بالذات، علم هذه العلة من علمها وجهلها من جهلها، وإلا فيلزمك أن تقول إن العدد، إن هذا العدد لا قيمة له، أن تقول إن ذكر العدد ليس من ورائه حكمة ولا علة، حكمة ولا علة، وهذا العدد وحي من السماء على لسان الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. ولذلك احذر أن تخالف الشرع في العدد أو الهيئة أو الوصف